إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامجنا الذكر والدعاء، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا في هذا البرنامج وفي كل أمورنا بالتوفيق والسداد والعون على ما يحبه تبارك وتعالى ويرضاه. معاشر الإخوة الكرام، في الحلقة الماضية سبق بيان أنواع الذكر، وأن الذكر نوعان: ذكر لله عز وجل بذكر أسمائه وصفاته، وذكر لله عز وجل بذكر أمره ونهيه. وسبق أيضا بيان أن كل نوع من هذين النوعين انقسم إلى نوعين، مر بيانها وإيضاحها في الحلقة الماضية. وسيكون الحديث في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى في بيان أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى بذكر أسمائه وصفاته، وذلك بالعلم بها ومعرفتها على ضوء ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا ذكر لله عز وجل عظيم، ينبغي على المسلم أن يعنى به وأن يهتم به، لأن له أثره البالغ في صلاح العبد وزكائه ورفعته عند الله تبارك وتعالى. والعلم بأسماء الله وصفاته الذي هو ذكر لله عز وجل له ثمار عظيمة وآثار كثيرة، وله أهمية بالغة ومكانة رفيعة. ولعلي في هذه الحلقة أشير من خلال نقاط متعددة إلى أهمية هذا العلم ومكانته العلية، ليكون ذلك دافعا لنا إلى مزيد العناية والاهتمام بمعرفة أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا على ضوء ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهمية هذا العلم ومكانته تظهر من خلال نقاط عديدة. الأمر الأول أن هذا العلم أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، ويقال إن شرف العلم من شرف معلومة، وليس هناك أعظم وأجل من العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا. فالعلم بالأسماء والصفات علم شريف فاضل، له مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، لأنه علم بأسماء الخالق الجليل والرب العظيم الذي أوجد هذه المخلوقات وأبدع هذه الكائنات وتفضل بأنواع النعم وصنوف المنن. فالعلم به سبحانه وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق. الأمر الثاني أن معرفة الله عز وجل والعلم به تدعو إلى محبته وتعظيمه والقيام بطاعته والبعد عما نهى عنه سبحانه وتعالى، لأن العبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد، وكلما كان العبد بالله أجهل كان عن طاعته أبعد وإلى معصيته أقرب. فالعلم بالله عز وجل علم فاضل، علم جليل، يدعو العبد إلى محبة الله وإلى تعظيم الله عز وجل وإلى القيام بطاعة الله عز وجل والبعد عن نواهيه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العبد كلما ازداد علما بالله وأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه ازدادت خشيته من الله وخوفه من الله ومحبته لله وقيامه بطاعة الله وبعده عن ما نهى الله تبارك وتعالى عنه وإقباله على عبادة الله عز وجل. فهذه كلها آثار عظيمة وثمار مباركة للعلم بالله عز وجل. الأمر الثالث أن العلم به سبحانه وتعالى مقصود الخلق، لأن الله عز وجل خلقنا لنعرفه وخلقنا لنعبده، خلقنا لنعلم من هو الله وأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى ولنعبده سبحانه وتعالى كما أمرنا. فهاتان غايتان عظيمتان خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، أوجدوا للعلم بالله ومعرفته وأسمائه وصفاته، وأوجدوا للقيام بعبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه. ودل على أن هاتين الغايتين هما مقصود الخلق قول الله عز وجل في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ ما هي الغاية؟ ما المقصد من ذلك؟ ما الحكمة من ذلك؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فإذن الآية تدل على أن مقصود العلم، مقصود الخلق العلم بقدرة الله، العلم بعلم الله سبحانه وتعالى وأسمائه سبحانه وصفاته. فهذا أمر مقصود لخلق الخليقة وإيجاد الناس. وأما الأمر الثاني فيدل عليه وهو العبادة، فيدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولنلاحظ هنا في هذه الآية ذكر العبادة مقصودا للخلق، والآية الأولى ذكر العلم بالله تبارك وتعالى مقصودا للخلق. فدلت الآيتان آية الطلاق وهذه الآية آية الذاريات على أن مقصود الخليقة والحكمة من إيجاد الناس الأمران: العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، والقيام بعبادة الله عز وجل كما شرع وكما أمر جل وعلا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن التوحيد الذي خلق الله عز وجل الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه نوعان: توحيد علمي وتوحيد عملي، ويقال أيضا توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والطلب. أما الأول فيدل عليه آية الطلاق كما سبق بيان ذلك، وأما الثاني فيدل عليه آية الذاريات كما سبق أيضا بيان ذلك. وأيضا يدل على هذين النوعين سورتي الإخلاص: سورة قل هو الله أحد وسورة قل يا أيها الكافرون. فسورة الإخلاص اشتملت على بيان التوحيد العلمي، وسورة الكافرون اشتملت على بيان التوحيد العملي. وهذا يبين لنا قيمة العلم بتوحيد الأسماء والصفات والعلم بأسماء الله وصفاته ومكانة هذا العلم العلية العظيمة، لأن العلم بأسماء الرب وصفاته أمر مقصود في خلق الناس وإيجادهم، أمر قصد بخلق الناس وإيجادهم أن يعرفوا ربهم الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وأن يعرفوا عظمته وجلاله وكماله، وأنه عز وجل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد ذكر أهل العلم أن دعوة الأنبياء والمرسلين ترتكز على ثلاثة محاور: المحور الأول التعريف بالمعبود بذكر أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، والنوع أو المحور الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه، وذلك ببيان أمره ونهيه وأحكامه وشرائعه ودينه الذي ارتضاه سبحانه وتعالى لعباده، والمحور الثالث ذكر ما أعده سبحانه وتعالى يوم القيامة من الثواب والجزاء لمن قام بما خلق له وأوجد لتحقيقه، وأيضا ما أعده من العقاب لمن خالف هذه السبيل. وسيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى مواصلة في الحديث عن أهمية العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وبالله التوفيق.
آل النبي وصحبه أصنان من شجر كريم.
المصاهرات والأسماء، أن تعتقد أن حب الآل والصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
آل النبي وصحبه.
هل أنت تحب ما يحبه النبي؟ فالنبي أحب من؟ أحب عائشة، وأحب أبا بكر، وأحب عمر. فتريد الجنة؟ تريد رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى؟ عليك أن تظهر هذا الحب.
آل النبي وصحبه.
هذه الحلقات حلقات الأسماء والمصاهرات، من باب أننا نظهر هذا الحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نتسمى بأسماهم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
آل النبي وصحبه أولئك
أهل بيتي، أذهب عنهم الرجس. فأظهر الفضل لأهل الفضل يا محب، لتنال محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحباب، تلك الأسماء والمصاهرات والثناء المتبادل بينهما، احرص على هذا الأمر أيها المشاهد الكريم. اقرأ التاريخ، فتش عن تلك العلاقة وذلك الثناء المتبادل بين آل بيت النبي وبين الصحابة الكرام.
آل النبي وصحبه أصنان من شجر كريم.
لأقوى وأشمل برنامج إسلامي، برنامج المسلم اللي بيحتوي على أربع خواص تهم كل مسلم في حياته اليومية، اتصل على 2359 وحمل على تليفونك برنامج المسلم. المؤذن ومواقيت الصلاة، القبلة اللي من خلاله يمكنك تحديد اتجاه القبلة للصلاة، صامت أثناء الصلاة يجعل تليفونك صامت في وقت كل الصلاة، أذكار المسلم اللي بيحتاج لها كل مسلم في حياته اليومية. أربع خواص في برنامج واحد على تليفونك المحمول. فقط اتصل على 2359 وأدخل كود البرنامج.
نواصل حديثنا معاشر الإخوة عن أهمية العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، على ضوء ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فمما يدلنا على أهمية هذا العلم ومكانته العلية أن معرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته هي من الإيمان بالله، بل هي أحد أركان الإيمان بالله. والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أصل أصول الإيمان وأعظمها. ونحن نعلم معاشر الإخوة أن الإيمان يقوم على أصول ستة جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هنا هذه الأصول الستة للإيمان، والتي لا قيام للإيمان إلا بها، بل إنها إذا فقدت أو فقد بعضها لم ينتفع الإنسان بعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فهذه الأصول أصلها وأعظمها وأجلها على الإطلاق هو الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله الذي هو أصل أصول الإيمان يقوم على أركان ثلاثة، وهي الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته باعتقاد أنه وحده تبارك وتعالى الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف في شؤون الخلق كما يشاء سبحانه وتعالى. والركن الثاني الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، وذلك بمعرفتها والإيمان بها والإقرار بها وإمرارها كما جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والركن الثالث الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ألوهيته، وذلك بإفراده تبارك وتعالى وحده بالعبادة وإخلاص الدين له وأن لا يتخذ معه ند أو شريك. فكما أنه تبارك وتعالى تفرد بالخلق والرزق والإنعام والإيجاد لا شريك له في شيء من ذلك، فوجب أن يفرد تبارك وتعالى وحده بالعبادة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: وأنا ربكم فاعبدون. وقال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله سبحانه وتعالى. إذن مما يدلنا على أهمية العلم بأسماء الله وصفاته أن هذا العلم أحد أركان الإيمان بالله عز وجل الذي لا إيمان ولا صلاح للعبد إلا بتحققها ووجودها في العبد كما أمر الله عز وجل. الأمر الرابع مما نعلم به أهمية هذا العلم، علم الأسماء والصفات، وأنه أشرف العلوم وأجلها، أن هذا العلم أصل العلوم كلها. والعلوم كلها إما أمر لله عز وجل وإما خلق له، قال الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. والأمر والخلق كلاهما عائد إلى أسمائه تبارك وتعالى وصفاته، وهو جل وعلا الآمر الناهي المشرع الحاكم، إن الحكم إلا لله، الذي بيده أزمة الأمور، وبيده القضاء، وبيده التدبير، وبيده الإنعام، وبيده المن، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فرجعت العلوم كلها إلى العلم بأسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، وأحكامه جل وعلا التي أمر بها عباده وخلق عباده لأجلها، هي مقتضيات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فهو تواب يحب التوابين، غفور يحب المستغفرين، يقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والأحاديث والنصوص في هذا المعنى كثيرة. الأمر السادس مما يدلنا على مكانة هذا العلم ومنزلته العلية، أن العلم بأسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته مقتضية لآثارها من العبودية لله عز وجل والخضوع. والعبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. بمعنى أن العلم الصحيح بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته يحرك في قلب الإنسان القيام بالعبودية لله عز وجل على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. وهذا باب شريف من العلم، ومقام عظيم من مقامات العبادة والخضوع لله عز وجل، تنشأ عن علم العبد ومعرفته بأسماء الرب تبارك وتعالى الحسنى وصفاته جل وعلا العظيمة. ولكي يتضح هذا الأمر أضرب مثالا، وسيأتي مزيد تفصيل وبيان لهذا المقام لأهميته ومكانته العلية. فأضرب لذلك مثالا: عندما يعرف العبد علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، وأن هذه المخلوقات التي خلقها الله وأوجدها سبحانه وتعالى من العدم قد أحاط علمه بها، قال عز وجل: ألا يعلم من خلق. ومر معنا في آية الطلاق قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلقه سبحانه وتعالى للمخلوقات دليل على إحاطة علمه سبحانه وتعالى بها، فهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أحاط عز وجل بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فالشاهد إذا آمن العبد بإحاطة علم الله سبحانه وتعالى به وبكل المخلوقات، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فإن هذا يدفع العبد إلى مراقبة الله، وإلى الخوف من الله، وإلى الحياء من الله، وإلى الإحسان في عبادة الله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهذا المقام العظيم من مقامات المعرفة بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته إذا استحضره العبد وكان حاضرا في ذهن العبد، فإنه ولا بد سيؤثر على العبد في قيامه بعبادة الله عز وجل، وفي خضوعه لله جل وعلا، وفي جميع طاعاته التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. وأسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كلها لها مقتضياتها من العبودية لله سبحانه وتعالى. وتلك العبودية التي تقتضيها أسماء الله وصفاته لا يمكن للعبد أن يحققها وأن يتمها إلا إذا علم بأسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته علما صحيحا مستمدا من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه معاشر الإخوة جملة من النقاط التي تدلنا ونستوضح من خلالها أهمية العلم والمعرفة بأسماء الرب تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والحديث له أهميته وله مكانته، ولن ننتهي إلى هذا الحد في الكلام على هذا الموضوع، بل لنا لقاءات أخرى إن شاء الله لمزيد بيان ومزيد إيضاح. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لرضاه وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي التوفيق والسداد. وإلى أن ألقاكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.